تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونقول يا رب حبب إلي الإحسان في هذا الشهر، وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم عليه فيه السخط والنيران بقوتك يا غوث المستغيثين، اللهم آمين. اليوم موضوع جديد بنطرحه في خطارنا، ألا وهو موضوع الحياء والخجل. شو الفرق بينهم؟ هل الحياء أكيد شيء إيجابي، ولكن هل الخجل جزء من الحياء، ولا الحياء مختلف تماما عن الخجل، وأن الحياء ممكن يكون له حوافز أو ممكن يدفعك لبذل أشياء مهمة في حياتك، والخجل ممكن يعرقل مسيرة حياتك. في ناس تفسر الخجل بأنه الشيء السلبي، والحياء هو الشيء الإيجابي والخلق المطلوب، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حيي. هذا الموضوع بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع أستاذ نزار القحطاني، محاضر بالقيادة وسفير لدعم التعليم. في ساعتنا الثانية فقرة أنتو السند، أحلام جديدة وأطفال جدد بيرمسون من خلال لقائهم مع صغيرة عليا الهداد. وآخر شيء بنحط الرحال في القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتحديد الإدارة العاملة لحقوق الإنسان، وبنرمس عن إدارة حماية الطفل والمرأة، وتحديد حماية حقوق المرأة، وشو الخدمات اللي تقدمها هاي الإدارة للحريم، وكيفية الاستفادة من هاي الخدمات، وأهميش أهم شيء إن في يعني سرية كبيرة في التعاطي مع هاي القضايا أو هاي المشاكل اللي تخص الحريم. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم مشوار الرايح تريونا.
الرايح داوها تبرة ويا الدكتورة ندى الملا.
فوائد الصيام للبشرة. تبين الدراسات أن للصيام فوائد وايدة للبشرة، وأن له أثر إيجابي عليها. في أول أيام الصوم ممكن أنك تلاحظين ظهور بعض الحبوب، وهذا لأن الجسم قاعد يطهر نفسه من السموم، وبعض هالسموم تطلع عن طريق الجلد. لكن بعد كم يوم بتلاحظين تحسن كبير في بشرتك. من المهم أن نحافظ على نسبة ترطيب عالية في الجسم عشان تستفيد البشرة من الصيام، فالماء يساعد على غسل السموم من الجسم، وطبعا ما ننسى ترطيب البشرة والاهتمام بواقي الشمس في رمضان وخارج شهر رمضان.
داوها تبرة. رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام. مساءً حياكم الله.
حياك الله. حياك الله. حياك الله.
هلا أبوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا أبوكم. مرحبا أبوكم. من جاكم من بابكم.
خطارنا.
حياكم الله مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا وياكم لفقرة خطارنا. اليوم في خطارنا بنرمس عن الفرق ما بين الحياء والخجل. فأكيد في فرق بينهم كبير، وفي تعاريف مختلفة للحياء أو الخجل، والعلماء عرفوهم يعني، والزمخشري له تعريف، فعرف الحياء بأنه تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه أو يذنبه. بنعرف أكثر مستمعينا، ما أبغي أنا أسهم في الموضوع، بنعرف أكثر من خلال ضيفنا في الاستديو الأستاذ نزار قحطاني، مستشار ومحاضر في القيادة والتغيير، وبيخلينا نعرف هل فلان عنده حياة ولا خجول، وشو الإيجابي وشو السلبي. صباحك الله بالخير أستاذ نزار.
بالنور والسرور وحياكم الله، وسعيد أن اليوم أنا معاكم على إذاعة الأولى، اللي أسأل الله أنها دائما تكون الأولى يا رب.
إن شاء الله يا رب، نحن إن شاء الله متميزين بوجودكم ومشاركاتكم.
الله يحفظكم الله يحفظكم
وياك إن شاء الله. أستاذ نزار، مثل ما ذكرت في المقدمة، نحن يعني فعلا المفاهيم تختلط، يعني نقول أنا أستحي فلان خجول وما نعرف شو الإيجابي وشو السلبي، وهل الخجل شيء إيجابي؟ والحياة أكيد شيء إيجابي، لأنه خلق يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان حي.
نعم.
فنبغي نوضح للمستمعين شو الفرق ما بين الحياة والخجل.
جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. حنا نقول دائما في بعض الصفات الإنسانية الموجودة تلتبس على الناس لما يذكرونها، لأنها تحمل أكثر من معنى. خلنا نقول نفس بعض الأسماء في عندنا في الوطن العربي أو في المنطقة العربية، أنها قد تطلق أحيانا على الذكر أو على الأنثى، فأحيانا يصير بعض اللبس ويصير بعض الإحراج. نفس الشيء في بعض الصفات الموجودة اليوم، ومنها صفة الحياء، أحيانا تذكر في معرض المدح، يقول لك فلان حي، فلان ما شاء الله فيه حياء، وأحيانا يقول لك والله يستحي عشان كذا ما أخذ حقه. شفتي كيف؟ فالوضع صار فيه أحيان قد تذكر مدحا، وأحيان قد تذكر ذما
أو ضعفا
والضعف ذم. ويعني لا يعرف المعنى منها إلا من خلال سياق الحديث. هي عموما نحن لو نرجع إلى اللغة، هو الحياء بمعنى الحشمة، وكذلك يطلق على الانقباض والانزواء. لما فلان يقولون أنه مثلا عنده حياء، يعني أنه دائما منقبض أو منزوي. أيضا يطلق على انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم. أحيانا الإنسان لما يترك شيء مخافة اللوم، مخافة العتب، يطلق على هذا حياء. ابن حجر العسقلاني صاحب الشرح الشهير لصحيح البخاري يقول: الحياء خلق يبعث بصاحبه على اجتناب القبيح ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. وهذا أيضا مما يذكر، أيضا التعريف هذا يذكر عن الجنيد رحمه الله، ويذكر أيضا عن أبو بكر الرازي. فهذا من التعريف المشهورة جدا في قضية الحياة، أنه دائما يمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهو غالبا الله عز وجل سبحانه وتعالى. لهذا في خلق الحياء دائما تتداخل العبارة. أنت لو تلاحظين التعريف، سواء التعريف اللي ذكرتيه أنت عن الزمخشري، أو التعريف اللي أنا أنقله عن الحافظ ابن حجر، أو عن أبي بكر الرازي، أو عن غيره من أهل العلم، تعريف عام
صحيح،
لكن نرجع نقول أنه من خلال الصفات الموجودة واللي بنتطرق لها في الحلقة، في حلقة اليوم بنتكلم كيف نحن ممكن نميز الحياء اللي يكون في معرض المدح أو الحياء اللي يكون في معرض الذم. لكن تعرفين أستاذ سماح، الحياء لما يذكر عموما في النصوص الشرعية يذكر في معرض المدح. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها وفي رواية أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أعلى شيء من شعب الإيمان، ثم يذكر أدنى شيء من شعب الإيمان، وهو إماطة الأذى عن الطريق. واحد حصل قشرة موز، حصل شيء مسمار يميطه عن طريق الناس. طيب، ثم يخص من هذه البضع وسبعون، أو من هذه البضع وسبعين شعبة، يخص شيء واحد معين من بينها، لا هي أعلاها ولا هي أدناها. يقول: والحياء من شعب الإيمان. ليش النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذا؟ لأهمية الحياء هنا، لأن الحياء مرتبط بالإيمان. وهذا على فكرة دائما حتى في تراثنا الشعبي، أو في حياتنا الاجتماعية، لما نصف رجل، لما نصف مطوع، لما نصف صاحب دين، نقول ريال حي وحشيم. النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المبدأ يذكر في حديث أمامة، حديث صحيح عند الترمذي والحاكم، شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والعي شعبتان من الإيمان.
شو العي؟
الآن بنجي إيش اللي يقابله في نفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام سعد سماح، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. شوفي النبي يذكر متقابلين. طيب أيضا نقع نحن الآن في إشكالية، كيف البيان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيان سحرا في حديث آخر؟ نقول هذا أيضا قضية البيان نفس قضية الحياء تعرف بالسياق. ليش هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه البيان والبذاءة قرنهم مع بعض؟ لما يكون الإنسان عنده بذاءة وبيان في نفس الوقت، يدس يعني يتكلم بأسلوب فاحش ويعلن هذا للناس، وقد أحيانا يقول ما ليس حق ويدعي ما ليس حق أو يلبس بالباطل. نعم، واليوم سبحان الله كثير. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يعني من باب يعني الشيء بالشيء يذكر، يقول إن أحدكم ألحم بالحجة من أخيه فلا يأخذن حق أحدكم حق أخيه. يعني أحيان في واحد يعني ذرب وملسون وياخذ حقه بلسانه، هذا الشخص يتقي الله. ليش؟ لأنه ترى صح أنه ممكن يأخذ الحق بلسانه، لكن ترى ينتبه، ترى أحيانا الإنسان قوة حجته وقوة بيانه ما تعي أو ما تعني أنه غير بذيء اللسان. لا، انتبه، ترى لأن البذاء إذا قرنت بالبيان أصبح ضد الحياء والعي اللي هو السكوت والهدوء والسكون.
العي يعني السكوت.
فهذا أستاذ سماح يدلل أيضا لمعنى الحياء الممدوح، أنه هو دائما يكون عكس البذاءة، يكون عكس البيان البذيء.
نعم تمام. الحين الفرق ما بين الحياء، أنا اللي عارفة أن الحياء هذا شيء إيجابي في كل حالات. نعم. أما الخجل هو اللي يكون له تأثير سلبي.
نعم، نحن شوفي لما نقول الحياء حتى نستطيع نأخذ المعنى الصحيح الممدوح، لأن في الأدبيات اللغوية والأدبيات الشرعية في التراث الشرعي لنا كلمة الخجل قلما تذكر، وأحيانا اللي يذكر بمرادف الخجل وهو المعنى المذموم للحياء تذكر كلمة استحياء أو حياء، وأيضا كلمة استحياء تذكر في معنى ممدوح،
ذكرت في القرآن الكريم.
لهذا سبحان الله كثير من أهل التفسير يقفون تعجب لما تذكر قصة مثلا بنت مدين.
نعم.
يعني لما يقول والدها لموسى عليه السلام 8 أو 10 سنين فإن أكملت 10 فمن عندك.
نعم.
طيب وش اللي يصبر موسى عليه السلام 8 سنين أو 10 سنين لأجل يتزوج بهذه البنت؟ استغربين استاذة يعني سماح، يعني 8 سنين ليش؟ يعني تدرين هذا أجر 8 سنين هو أيه. هو هي القضية مش إنه قاعد والله يالس وينتظر 8 سنين تخلص، لا، هو يعمل أجير.
صحيح.
وراتب 8 سنوات هذا هو مقابل زواجه بهذه البنت.
نعم.
الجواب تمشي على استحياء.
أيوة،
جاءت تمشي على استحياء. وأهل بعض أهل التفسير إيش يقولون حتى فيما ذكر في بعض الإسرائيليات في تفسير هذه الآية، أنها حتى لما هي جاءت تبدل على بيتها بيت أبوها، لأنه أبوها طالبه على أساس أنه يعني
يعطي
أجر ما سقى.
نعم.
كانت تمشي خلفه ما تمشي أمامه.
نعم.
فإذا أرادت أنه يمشي يمين رمت الحصى يمين، حتى كلام كثير ما في لا خذ يمين خذ يسار، لا، فإذا أرادت أن يأخذ يسار رمت الحصى يسار، وهذا يدل على شدة حياء هذه البنت. لهذا نحن نأكد دائما أن السياق العام هو الذي يؤكد معنى الكلمة. صحيح. هل هي لها مذلول إيجابي أم مذلول سلبي، مذلول أنها في سياق المدح أم في سياق الذم، والقرائن اللي تكون حولها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني لما يقول الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، هل يعقل أن الإنسان اللي يكون عنده خجل حياء ويضيع حقوقه ويكون شخص دائما مهمش في المجتمع، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بهذا الحديث؟ قطعا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قائل هذا الحديث يقول في الحديث الآخر المؤمن القوي أحب إلى الله
المؤمن الضعيف.
المؤمن الضعيف. لهذا دائما نحن نقول السياق هو الذي يعطي المعنى الحقيقي للكلمة.
صحيح.
وهذا ليس فقط في اللغة العربية، حتى في لغات أخرى أستاذ سامح.
تمام، صححت لي معلومة اللي هي فكرة أن فعلا كنا نعتقد أن الحياء هي الحياء الخجل.
نعم.
استخدامات يعني الخجل هو اللي يمنعك انك تكون متواصل اجتماعيا مع الناس.
نعم.
الخجل هو اللي يمنعك يخليك تسكت عن حقك اذا حد واذا حد اهانك واذا حد اساء لك انت تكون ساكت لانك تستحي تتكلم.
صحيح صحيح. وتعرفين حتى الحياء السلبي والحياء الايجابي يظهرون على وجه الانسان. يعني انت تعرفين انه هذا الشخص عنده حياء ايجابي ريال حشيم او عنده حياء سلبي خلنا نقول رجل مهمش. يعني مثل ما يقول الشاعر: لا تسألي المرأة عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر.
من الخبر. احيانا استاذ نزار، هل الحياء له اوجه
انواع؟
نعم.
نستطيع نقول نعم الحياء له انواع. ومن الاجمل التقاسيم، يعني في اكثر من تقسيم لانواع او اوجه الحياء استاذ سماح، منها يعني تقسيم يعجبني عند كثير من المتكلمين اللي هو يقسمون الحياء على 3 أنواع. النوع الأول هو الحياء من الله عز وجل، وهذا يعني مثل ما جاء يعني في حديث علقمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن علقمة عفوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله عظني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلقمة: يا علقمة استحي من الله استحياءك من كأنك تستحي أو استحياءك من ذوي الهيبة من قومك، أو في 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 رواية أخرى: من الرجل الصالح من قومك. اليوم إذا الواحد منا يكون في مجلس شخص ذو هيبة ذو مكانة، واليوم سبحان الله يعني من الأشياء الجميلة في الأيام هذه أن يعني الكثير من الإعلاميين يتشرفون في الأيام هذه برؤية يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه لكثير من المناسبات الموجودة. لا شك أن الحضور بصاحب المكانة والهيبة والهيئة يختلف عن أن أنا قاعد بروحي ولا قاعد مع يعني ربعي اللي أنا أمون عليهم، فيكون عندي احتراز وعندي مكانة وعندي هدوء وكذا. أيضا حضور الرجل الصالح، لما أنا أكون في مجلس رجل صالح، رجل دين، رجل راعي تقى وراعي ورع، يكون عندي تحرز أني أنا يبدر عني شيء قد يكون مباح. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول حق علقمة؟ يقول له: ترى استحي من الله اللي هو معنا في كل ساعاتنا كما تستحي كأنك حاضر في مجلس رجل صاحب مكانة، في مجلس حاكم، أمير، عالم، إلى آخره. فهذا النوع الأول من أنواع الحياة.
الثاني والثالث بعد الفاصل.
توكل على
الله. فاصل مستمعين وبرد نواصل وياكم. خطارنا تريونا.
خطارنا.
يا الله الحمد لله، هذا الفطور وسحبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوك نزيل، هذيلة 3 روبيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصم تباكر.
قم حمود بسير الدكان وبشتري عشان تاكل عقب الفطور.
رمضان في البلاد. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، ويمكنكم من سماع كل قصايد فزاع والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الأندرويد الأولى والآي أو إس الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
السلام عليكم.
السلام.
من سين حياكم
الله. حياك الله.
عليك بخير.
هلا أبوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاءك من بابكم.
خطارنا.
حيا حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وفقرة خطرنا، وما زلنا مكملين في الحياء والخجل من خلال لقائنا مع أستاذ نزار القحطاني مستشار ومحاضر في القيادة والتغيير. مرحبا بك أستاذ.
مرحبتين، حياكم الله.
أهلا وسهلا. وصلنا للنوع الثاني من الحياء.
نعم، نحن تكلمنا في النوع الأول أنه يكون الحياء من الله عز وجل، وذكرنا حديث علقمة أن النبي عليه السلام يقول له استحي من الله كأنك تستحي من الرجل الصالح من قومك أو الرجل من ذوي المهابة من قومك. النوع الثاني استاذ سماح هو الحياء من الناس.
نعم،
وهذا اللي غالبا ما يدور الحديث عنه.
صحيح،
أنا كيف يكون عندي حياء من الناس، أستحي من الناس. يعني مما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو يعني كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لا خير في من لا يستحي من الناس. وهذا يعني يعني يجرنا إلى 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 أمور كثيرة في المجتمع اليوم. الشخص يعني اللي دائما يكون عنده بذاءة ويكون عنده تطاول،
يقول لك أنا جريء
تحت مسمى الجرأة.
نعم،
وتحت مسمى
أنا ما أعرف أنافق. هذه
المصيبة، أنه يعتقد أنه يحسن من حيث هو يسيء. نعم، وهو لا يدري.
صحيح،
وهذه من المصائب. وهذا يعني يجرنا إلى 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 قصة ذكرت في كتب المحدثين، يذكرون أن عبد الله بن مسلم القعنبي، وهو بالمناسبة شيخ الإمام مسلم، والإمام مسلم يروي سند الإمام مالك في الموطأ من طريقه. عبد الله بن مسلم يذكرون في يعني في سيره أنه كان من أهل المجالسة والمنادمة والغناء وإلى آخره، رغم أنه في ترجمته أنه من المحدثين. فلما دخل مدينته المحدث الشهير شعبة بن الحجاج، الناس تدري يعني عالم جليل وجايين يشوفونه وكذا. أول ما كان في الإعلام الناس تطالع الكلام هذا في التلفزيون ولا في السوشيال ميديا، الناس تنزل للشارع لايف تشوفه. فهو يقول يعني من هذا الناس اليوم ما حضرت مجلس الطرب وكذا، منو اللي الناس مهتمة عليه؟ فقالوا شعبة بن الحجاج أحد علماء الحديث. فلما راح يعني يشوفه، فشاف الناس ملتمة على رجل يعني ليس ذو مكانة. علماء الحديث كانوا علماء زهد، يعني ثيابهم رقيقة وكذا، مثل شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس وغيره يعني من الأئمة الكبار هؤلاء، وأحمد بن حنبل. فراح يعني مشى بين الناس كلها ومسك خطام الدابة وقال له من أنت؟ هو يعلم أنه شعبة بن الحجاج، لكن شوف الإنسان لما يكون عنده بيان وبذاء. قال أنا شعبة. قال شعبة من؟ قال شعبة بن الحجاج. قال وما شعبة؟ قال محدث. قال وما محدث؟ شوف الأسلوب كيف، أسلوب استفزازي وأسلوب يعني تقليل من قيمة رجل عالم. قال أرينا إيش عندك كذا بالنص. قال حدثنا فلان عن فلان، شعبة بن الحجاج الآن يوريه شو عنده، شو بضاعته. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا ليس فقط يقتصر على حديث نبوي، لا، هذا حديث الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يسموه ضرب من تحت الطاولة. يعني أنت طالما أنك ما تستحي سوي اللي تباه، ما حد يلومك. انحرج هنا عبد الله بن مسلمة، ثم رجع إلى بيته وبكى، ثم كسر آلات الطرب واللهو، وقال لأمه يا أمي إذا جاء أصحابي فقولي لهم أني غير موجود. ثم خرج وقال من مرجع أهل يعني أهل الدنيا في الحديث؟ قالوا له إذا أردت الحديث وأهله فعليك بالمدينة، مالك بن أنس. إمام أصحاب الحديث في ذاك الوقت. فذهب عبد الله بن مسلم القعلبي يطلب العلم عند الإمام مالك بن أنس. حتى إذا فرغ سنين طويلة رجع إلى بلده. أنا وهمت يا البصرة أم الكوفة. الشاهد لما هو داخل إلى مدينته إذ بالحجاج إذ بالناعي ينعى شعبة بن الحجاج. لهذا عند أصحاب الحديث، وأنا تخصص بالمناسبة في الباتشلر علوم حديث، إذا 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 ذكر يعني عبد الله بن الحجاج في شيوخ عبد الله بن مسلم القعنبي، إذا ذكر شعبة بن الحجاج فهو شيخه في حديث واحد، وهو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هو الحديث الوحيد اللي سمعه عبد الله بن مسلم القعنبي من الإمام الكبير شعبة بن الحجاج. وهذا يدلك أستاذ سماح والمستمع الكريم على أهمية الحياء من الناس. اليوم الشخص إذا يقول لك لا أنا أقدر الله واستحي منه، لكن أنا جريء مع الناس، أنا عامل الناس، أنا مو بوجهين. لا، القضية ليست قضية راعي الوجهين هو الذي ينافق. يظهر ما يبطن. لا نحن نريد قضية أن الإنسان يكون حي، يكون رحيم بالناس، يكون أسلوبه جميل بالناس. اليوم نحن لما نرى في مقابلات أحيانا عفوية، الشيخ محمد بن راشد، الشيخ محمد بن زايد وغيرها من شيوخنا الكرام، هم يتعاملون مع الناس بالطيب، بالإحسان، بالتواضع، بالحياة. يوم ما يسمع الشكوى فتلاقيه يستمع ويهز راسه كذا. هذا يعني مثال جميل للشعب وللناس من حوله في قضية الحياة والاستحياء من الناس واحترام الناس.
صحيح.
هذا الحين هو النوع الثاني. قلنا النوع الأول هو الاستحياء من الله عز وجل أو الحياء مع الله عز وجل. النوع الثاني هو الحياء مع الناس. نأتي للنوع الثالث وهو من أجملها،
من النفس.
من النفس. كيف أنا يكون عندي حياء من النفس؟ وهذا هو حياء النفوس الشريفة. ليش الإنسان المؤمن يستحي من نفسه أن يأتي منقصة أو شيء يخل بالشرف أو الكرامة، وهو دائما يسعى أنه يكمل بالحياء نفسه من الأمور الدنيئة أو الأمور يعني اللي هي الوضيعة. لهذا دائما الإنسان الذي يستحي من نفسه بطبيعة الحال يستحي من خالقه ويستحي من المخلوقين.
فعلا لأنه عنده رقابة لذاته.
أي هذا هو. فليش نحن نقول هذه أجملها؟ ليش؟ لأنه قبل ما يستحي من الله يبدأ يعني يستحضر الموعظة في داخله، أو يستحي من الناس يستحضر خوف الفضيحة أو خوف نظرة الناس. لا، هو تلقائيا عنده استحياء داخلي من الذات، من نفسه هو.
سوي رادع.
بالضبط. فهذا هذا هذا يعتبر يعني حياء، نحن نسميه حياء الأنفس الشريفة. الشخص اللي دائما عنده يعني علو همة، علو نفس عالية، نفسه عالية دائما في تفكيره، دائما عنده النوع هذا من أنواع الحياة. هذا إذا نحن تكلمنا عن تقاسيم الثلاثية. لكن خلينا نتكلم أستاذة سماح عن قضية إذا نحن تكلمنا عن أنواع الحياة من حيث اكتسابه أو وجوده. بعض الناس عندهم الحياة
فطري.
تلاقيه حشيم الإنسان هذا، سبحان الله، قد يكون من طفولته.
صحيح.
تلاقي فلان هذا الطفل هذا عنده حياة، عنده يقدر كلمته موزونة. إذا تكلمت البنية هذه بين الحريم، تلاقي الحريم يحبونها. ليش؟ ما تعق كلمة يعني. صحيح. يعني تجرح
حد،
تأذي حد، تعور نفس حد. وفي حياة مكتسب، وهذا نحن نقول حق النوع اللي كنت تتكلمين أنت عنه قبل شوي أستاذة سماح، اللي هو الجريء، اللي هو تحت مسمى أنا والله مو براعي ويهين، أو أنا مو ويهين، أو ما أنافق أو صريح. لا، نقول له لا، يعني أنت عندك لابد تكون عندك اكتساب مهارة الحياء، الحياء من الله والحياء من الناس. لابد أنك أنت تراعي الناس. طيب، هل ممكن أنه نحن نجعل الناس يكتسبون هذه المهارة؟ دائما في الدراسات الإنسانية يقتسمون الناس من حيث اكتساب المهارات الإنسانية إلى ثلاث أنواع. نوع فطري وهو الموجود في القسم الأول.
صحيح.
هذا سبحان الله إذا نحن عطيناه زيادة حنا قاعدين نحل الحلة مثل ما يقولون. ونوع اللي هو ممكن يكتسب. وهذا هو النوع الشريحة الأكبر اللي هي تصل من 96 إلى 98% من الناس. نعم، قادرين أنهم يكتسبوا أي صفة إنسانية، ومنها صفة الحياة. يبدأوا يدربون، يعودون إلى آخرة، سواء كانوا أطفال أو كانوا كبار. في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. هذه تاء التعليم وتاء التدريب. فنحن ممكن ندرب أي شخص على أي مهارة ممكن يكتسبها، مثل القيادة، مثل الحلم إلى آخر. هي في النهاية مهارة. نوع ما في فايدة اللي هو النوع الثالث. يعني أنت مثل ما يقولين قاعد تحرثين في البحر، وإن كنا حنا في دبي حرثنا البحر، لكن يعني ما تمشي الأمور معه. يعني مثل يطبق عليه المثل الشعبي القائل بطبيع ميوز عن طبعه. هذا الله يعين الناس عليه، وهذا سبحان الله ويعينه على نفسه. لهذا سبحان الله مثل هذا هؤلاء الناس ومثل هذه الأمور أحيانا الله عز وجل يجعلها لحكمة في المجتمع. ليش؟ حتى يسقل المجتمع، يجعل المجتمع مسقول. إذا المجتمع دائما زين وكل شيء حلو وكل شيء زين، يعني حتى نحن تدرين لما نتكلم حنقول والله الأولين، ترى الأولين كان فيهم النمام، وكان فيهم بطبيع، وكان فيهم اللي يدور بالنميمة بين الناس. وكان أحيانا نحن اليوم في تويتر ندور واحد من المشاهير عشان ينشر خبر، لا كان احيانا في الفريج فلان او ولا فلان هذا اللي نقول له ترى نقول له ترى صار الموضوع الفلاني ترى بس تحمل ترى سر ها لا تخبر حد. هذا خلاص ما يصبحون الناس الا الفريج كله ده والفريج اللي ورا والفريج اللي قدام عندهم خبر في الصحيح هذه.
وكل زمان فيه زين وفيه شين
بالضبط،
بس نحن ما اعرف ليش دوم يعني نبكي على الاطلال او نقف على الاطلال. الحين نوصل يعني اللي هو السؤال اللي يمكن في الأول سألته، كيف نفرق إنه حتى الإنسان يعرف نفسه إنه كيف الفرق إذا هو إنسان حيي أو خجول؟
جميل، نحن قلنا إن الحياة يعرف إيجابه من سلبه بسياق أو بالعلامات الموجودة. النقطة الثانية في قضية أنا كيف أعرف الحياة الصحيح أعرفها بضده أستاذة سماح. يعني خلنا نقول شيء، الحياة لا يمنع أن الإنسان يقول كلمة الحق.
صحيح.
لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني صاحب الحياء الأجل لما جاء أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه يريد يشفع في 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 قصة المرأة الشهيرة اللي سرقت. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما نحن أحيانا نستحي لما يجينا واحد مثلا يمون علينا وغاري علينا، هذا الحياء نحن هل هو إيجابي ولا سلبي؟ الجواب نعم سلبي. نحن لا نصرف لعمارة نقول والله لا عشان فلان ولا حشمة لفلان ولا عشان قدر فلان، لا، طالما أنت تنازلت عن حق أو أعطيت حق لشخص لا يستحقه أو أسقط عقوبة لشخص هو يستحقها، إذن هذا حياء سلبي. النبي عليه الصلاة والسلام مع حبه لأسامة وحبه لأبيه زيد قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب على أسامة بن زيد لدرجة أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه زعل من الناس اللي طلبوا منه أنه يشفع. أنتوا أحرجتوني، أنتوا عملتوا لي موقف جدا سيء مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الحياء هنا في إسقاط حق إيجابي، النبي عليه الصلاة والسلام كان استحى من أسامة بن زيد وأسقط هذا الحد. لكن إذا نعرف أن من علامات الحياء أو الخجل أو الحياء السلبي أو الحياء المذموم هو إسقاط الحقوق، سواء كان حق الناس أو حقي أنا. والله استحيت، أنا كنت أنا أحق بالترقية بس استحيت يوم قالوا فلان ولا فلانة. لا، حقك ليش تستحون؟ يوم والله يعني عطوا فلانة أو فلان أنا استحيت، لا، إذا لك حق لازم تطالبين فيه.
ما طلبت فيه استحيت طبعا.
أنا والله فلان لأنه طلب عطوه، فلان لأنه كفو طلب يتابع حقوقه. إذا الشخص له حق ما يسأل عنه هذه مشكلته هو، لا يقول والله أنا حي أنا حشيم، لا، هذه ما لها دخل بالحية والحشمة. النوع الثاني أيضا أن الحياء لا يمنع أن الإنسان يسأل ويتعلم ويأخذ المعرفة، وهذه من أخذ الحقوق أيضا. لهذا أم سليم الأنصارية لما كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة قد تحرج بعض النساء أنها تسألها، النبي عليه الصلاة والسلام مدحها وقال في رواية أخرى لأن هي أنصارية فمدحها ومدح كل نساء الأنصار، قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء. شوف يستخدم الحياء هنا ويقصد به الحياء السلبي هنا السادة سماح. ليش؟ لأنه الخجل، ما منعهن الخجل أن يتفقهن في الدين. هذه تذكر عن عائشة رضي الله عنها وتذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ما يعني كونها تسأل ما منعها حياءها خجلها أنها تتفقه في الدين. اليوم سبحان الله أحيانا في بعض المواد العلمية لا سيما مثلا في الأحياء بعض الناس يزعلون يقول لك والله ليش يعلمون عيان ليش يدرسون، هذه معرفة هذا علم.
صحيح.
لكن المهم أنها تطرق بالمفهوم الصحيح وبالطريقة الصحيحة، لأن اليوم حتى بعض الناس أحيانا ظنهم أن الحياء يمنعهم من تربية أبنائهم التربية في الأمور الخاصة سواء الأولاد أو البنات. ترى سمعوا، إذا أنتوا اليوم ما تفتحوا المواضيع هذه بالطريقة الأبوية وبطريقة الأم اللي تليق، غيركم ترى يفتحها وغيركم ترى بيطرحها. فأنتوا يا تطرحونها بالطريقة الصحيحة وبالطريقة اللي أنتوا تريدونها كآباء أو كأمهات، أو ترى غيركم بيطرحها، ترى غيركم هذا ما ينعرف منه اللي بيطرحها. ممكن الخوي اللي في الفريج، ممكن الزميل اللي في المدرسة، ممكن أحيانا ترى شخص كبير لكن نحن ما نعرف أهو صالح أم غير صالح.
فعلا فعلا، وفعلا من هاي من الأمور اللي تواجه كثير من الأباء والأمهات، تقول لك أنا أستحي أسأل بنتي، أنا أستحي، يقول لك أنا أستحي أسأل ولدي. فدكتور ليش تستحي يعني بنتك مثلا سألتي أنا كذا كذا؟ لا أنا أستحي أستغرب.
صحيح.
استغرب.
هذه من المشاكل المجتمعية عندنا. صحيح. وتحت مسمى الحياة. أيضا قضية تدري من الأمور اللي سبحان الله الآن طرت يعني أن الحياة لا يمنع من تصحيح الخطأ. أنه والله أن في خطأ موجود، لكن نحن نقول الخطأ يكون بالطريقة المناسبة تصحيحه، يعني مش مثل ما قلت لي قبل شوي خذوه فغلوه، لا يعني عرفت لا هي القضية لا، أن أنا كيف أصلحه بالطريقة الصحيحة. يذكرون في ترجمة ابن خزيمة، وهو صاحب صحيح ابن خزيمة الشهير، لم يطبع منه يعني الموجود حاليا المتوفر ربع أو ثلث من 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 مصنفي صحيح ابن خزيمة، وهو عالم جليل، أنه لما يعني جاء أحد المناطق كان أميرها يذكر حديث ويخطئ في سنده، مش في متن الحديث، لا في السند اللي هو سلسلة الرجال الموصلة، حدثنا فلان عن فلان، فكان يخطئ. فابن خزيمة بطريقة يعني أديبة محترمة صحح للأمير هذا. فلما خرج هو ومجموعة العلماء اللي يقعدون سابقا في المجلس، أحد القاضي إيش يقول له؟ يقول له نحن من سنين ترى هو يخطئ هذا الخطأ ونحن نستحي أن نصحح له.
بنواصل بعد الفاصل. فاصل مستمعينا، برد نواصل وياكم الحياء والخجل التريونة.
خطارنا الأولى 107.4.
طيب ولا بلاليط؟ بتشغلني يعني بتشغلني.
مواقف اجتماعية تضحك عن تفاصيل الحياة اليومية، إن كانت في البيت أو الدوام وحتى في الدرب.
ربشنا، أقول لك تيس تقول لي حلبة.
هذا قش يا جاسم، من قشنا فليس منا.
تخبلت هاي تليثم 500 درهم حق عشر بصم.
تابعوها طول شهر رمضان المبارك في طاير حاير الساعة 1 القايلة على إذاعة الأولى.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى خلال شهر رمضان من الساعة 10 لين 11 كل يوم جمعة وسبت، ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير دار الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
ضمن فعاليات وأنشطة مراكز الأميرة هي بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، يقيم فرع المراكز بمشيف فعالية السوق الرمضاني للسيدات من الفترة المسائية من الساعة 9:30 إلى الساعة 12:30 عقب نص الليل. هاي الفعالية فيها ورش الفنون اليدوية من الساعة 10 لين الساعة 12 في الليل من 20 لين 31 مايو الجاري. رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. حياكم الله. حياكم
الله. حياك الله.
أهلك بخير.
هلا أبوي.
حياك الساعة، الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة، مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم، مرحبا بكم، من جاكم من بعكم.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. مستمرين وياكم في فقرة خطارنا، وضيفنا في الاستديو أستاذ نزار القحطاني، مستشار ومحاضر في القيادة والتغيير، ونرمس وياه عن الخجل والحياء. مرحبا بك أستاذ.
مرحبتين وحياكم الله.
الله يحييك. ذكرت أن الحياء السلبي اللي خليك تسكت عن تصحيح الخطأ.
نعم.
وهذا بعد موجود بكثرة في حياتنا.
صحيح.
واللي يخليك تسكت عن الحق، يعني مثلا أنت مسؤول تشوف موظف عندك انظلم وتسكت أنك تقول كلمة حق في حقه، هل هو خوف من المسؤول العود، ولا هو سكوت على الحق فكأنك شيطان أخرس، ولا أنا خايف على الكرسي مالي فما أبغى أتكلم؟
هو في كل الحالات ترى ما يندرج تحت مسمى الحياة دائما السكوت. نعم. إيه ليش؟ لأن ترى الإنسان، شوفي سادة سماح والمستمعين الكرام، الإنسان ترى الحقاني حتى أحيانا مع دفاشة، أحيانا مو بوايدة محبوب عند الناس.
إيه.
إذا 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 خلينا نقول إذا مش على البدء المدى القريب على المدى البعيد، لأن في النهاية ترى يقولون فلان حقاني.
صح.
فلان راعي حق. لما نتذكر نحن في السيرة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يلقب بالصادق الأمين، النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه المرحلة لم يكن بلغ 40 من عمره،
قبل البعثة.
قبل البعثة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان شاب لكن كان مقدر ومحترم. شو سبب التقدير والاحترام في تلك البيئة اللي كانت تعرف التقدير والاحترام بالمال والوجاهة والمكانة الاجتماعية؟ ليش يبرز النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش يبرز محمد بن عبد الله في ذاك الوقت بالضبط، ويرتضى أنه يحكم في قضية مثل قضية الحجر الأسود وإعادته إلى مكانه في ذاك الوقت؟ ليش؟ لأنه كان رجل صادق، رجل يقول كلمة الحق.
صحيح.
فهم يعرفون أن إذا في حق سوف يعطيه لصاحبه. لهذا النبي عليه السلام لما دخلوا قالوا ارتضينا الصادق الأمين. فأتى بمنديل أو برداء أو إلى آخره، ووضع الحجر الأسود، اللي بالمناسبة اليوم الحجر الأسود الموجود هو بقايا تاريخيا من الحجر الأسود الأصلي القديم، لأنه يعني في تاريخ الحجر الأسود مرت عليه مراحل كثيرة، أخذ وأعيد يعني يعني هذا ليس بحديثنا لكن ما يذكر يعني فيقال. لكن الشاهد أستاذ سماح أن الحجر هذا وضع في الرداء، ثم طلب من كل زعيم من زعماء قريش المختلفين أن يمسك أحد الأطراف ويرفعونه. لكن لاحظي فعليا من الذي وضع الحجر الأسود في مكانه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذه بيمينه الشريفة وثبته في مكانه. هذا نص القصة. إيش اللي خلاهم يرتضهم هذا؟ من شاب يصغرهم سنا، أقل منهم وجاهة، أقل منهم مكانة اجتماعية، لا ما كان هو زعيم قومه.
صحيح.
في ذاك الوقت كان جده، ثم من بعده عمه أبو طالب. لكن مع هذا قضية الشخص اللي عنده مصداقية في كلامه، في حديثه، في حكمه، الناس دائما تتقبله بغض النظر عن سنه، عن عمره. صاحب الحق. هني تي قضية الإنسان لما يخاف من الله عز وجل، وأنه يخشى الله أكثر من خشيته للناس وما يقوله الناس، ويعمل ما يعتقده صواب. وأنا دائما أتعمد أني أنا أكرر أمثلة موجودة عندنا في الدولة. ليش؟ لأن هذه الأمثلة اللي نحن ما نختلف عليها واقعية موجودة. صحيح. محسوسة عندنا أحيانا، في أحيان كثيرة يتخذ مثلا الشيخ محمد بن راشد قرار، الناس تستغرب إحنا وين رايحين، ثم نفاجأ أنه هذا القرار صحيح. ليش؟ لأن لما يأخذ هذا القرار هو ما ينظر لوجهة نظر الناس بقدر ما هو ينظر أنه هو حاكم محاسب أمام الله لشعبه. فلهذا هو يأخذ قرارات قوية، قرارات حاسمة، قفزات اقتصادية الناس.
صحيح.
تستغرب
ليش كلامه.
لكن أنا أيضا أقول لكل قائد يقف تحت هذا القائد أو مع هذا القائد اللي هو الشيخ محمد بن راشد، ترى الشيخ محمد بن راشد من أسرار نجاحه أنه لا يخاف في الحق لو ما تلائم، وأن هذا الرجل دائما يضع الشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن سنة، عن إلى آخر، طالما أن الإمكانيات تتوفر إذن خلوا فلان. كم من قيادة شابة اليوم موجودة عندنا في دولة الإمارات؟ كثير. سبحان الله. ناس أكبر عنا وأصغر عنا وحولنا. صحيح. وسبحان الله. وهذا على فكرة أستاذ سماح اللي ما يعرف هذا ديدن الدولة هذه منذ قيام الاتحاد. الشخص اللي يقرأ في أدبيات الاتحاد الموجودة عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقرأ في يومياتها، ويقرأ في تاريخ الاتحاد، يجد أن أول حكومة اتحادية كان فيها عدد من الشباب، وكان منهم الشيخ محمد بن راشد وزير دفاع.
صح.
عرفت علي؟ فاليوم حنا نقول لكل مسؤول، ترى أنت يوم تمنع الشخص المناسب من المكان المناسب تحت ذريعة الحياة مالك لوه، ترى هذه ذريعة غير صحيحة. أي تبى تقول الخوف إذن نحن في دولة ترى قياداتها ما يعرفون ترى قاموس الفشل والخوف الأمور هذه. لابد أنك تكون في قدر المسؤولية وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب أسوة بقيادتنا الرشيدة، عسى الله يحفظهم يا رب.
اللهم أمين. جميل أستاذ نزار. أحيانا كيف أثر الحياة، يعني إذا كل إنسان عند هذا الحياة كيف بتكون حياتنا، كيف بتكون مجتمعاتنا، كيف بتكون عيشتنا؟
شوفي الحياة لها فوائد عظيمة، طبعا نحن نتكلم عن الحياة الإيجابي.
نعم.
أول هذه الفوائد هي ترك الأخطاء، سواء كان هذا الحياة من الذات، من الله عز وجل، من الناس.
نعم.
في النهاية المؤشر النهائي أو النتيجة النهائية أن الشخص هذا كان عنده أحد الأنواع هذه من الحياة، كان عندي حياء من الله، كان عندي حياء من الناس، كان عندي حياء من نفسي، كان حيائي هذا فطري، كان حيائي هذا مكتسب. في النهاية طالما أنا أستشعر صفة الحياة إذن أنا سأتوقف عن الأخطاء.
صحيح.
الأخطاء بيني بين الناس في خلواتي أو حتى الأخطاء أمام المجتمع. ليش؟ لأنه بيكون عندي رادع يجعلني أترك الخطأ اللي هو الحياء بغض النظر كيف كان نوعه. أيضا من فوائد الحياء هو ستر الله عز وجل للناس في الدنيا والآخرة. الإنسان اللي يستحي أستاذة سماح الله عز وجل يعني يستحي من أن يفضحه. لهذا يعني من اللي يذكر عن السلف رحمهم الله يحيى بن معاذ وهو من أئمة السلف يقول من استحيا من الله مطيعا في حال طاعته استحيا الله منه وهو مذنب. وكان يقول من كثير كلامه وذكره يحيى بن معاذ رضي الله عنه أو رحمه الله يقول سبحان من يذنب عبده ويستحيه. يعني المذنب هو العبد والذي يستحي هو رب العبد. ليش؟ لأن هذا رد لحياء العبد. يعني سبحان الله الإنسان إلا ما يخطئ، لكن هذا الإنسان اللي دائما يستحي من الله ويستحي من مكانة الله ويستحي من قدر الله عز وجل إذا وقع عرضا في خطأ ألا يستحق أن الله يستحي منه؟ الله نعم عظيم وجليل في مكانه وعطائه وأعطياته. لهذا الله عز وجل حي ويعطي هذا الشخص الحي. فهذه أيضا من إيش؟ من الأشياء الإيجابية. جميل. أو من نتائج الحياة أيضا محبة الناس.
صحيح.
وحنا دائما الشخص الحي الشخص الحشيم الناس تحبه، الناس تقدره،
تستحي منه
وتستحي منه بالمقابل. وهي سبحان الله من الصفات اللي أنت إذا نثرتيها ترجع لك.
سبحان الله
اليوم الواحد سبحان الله إذا دخل حط دخون قاعد ينثر ريحة حلوة. أول من يشم هذه الريحة من
هو؟
نفس الشيء قضية الحياة. الإنسان لما يكون عنده حياة تكون عنده حشمة يستحي من الناس، يقدر الناس، يحترم الناس، غالب الناس ما علينا بالقلة السيئة غالب الناس بيستحون منه، بيقدرونه، بيحشمونه. وهذه أيضا من إيش؟ من فوائد الحياة. الفائدة الأخيرة اللي هي الوقار. دائما الإنسان اللي عنده حياة يكون إنسان وقور ويقدر. لهذا علية القوم دائما يصفون أنهم إيش؟ أصحاب وقار وأصحاب حياة. الناس اللي لهم مكانة في المجتمع، اللي لهم هيبة، اللي يقدرون في المجتمع. وهذا من الأشياء اللي تجرني أحيانا لما أكون مع طلابي ونتكلم عن مسألة القيادة أقول لهم ترى يا عيالي القيادة ترى ليست بالضرورة أنها تكون لصيقة المنصب.
صحيح.
وفي كثير من علماء القيادة اليوم الغربيين والمعاصرين لما يذكرون درجات القيادة مثل روبن شارما أو جون ماكسويل دائما يذكرون أقل درجة في القيادة هي القيادة بالمنصب.
فعلا مو بكل يعني واحد في منصب وقائد
بالضبط.
والعكس ممكن قائد لكن ما عنده أي منصب.
أحيانا قد يكون المحرك للدائرة الحكومية موظف بسيط.
صحيح.
لكن هو المحرك للدائرة الحكومية كلها.
مم.
وهذا شخص قيادي. لكنه ليس بالضرورة أنه يكون جالس على كرسي.
صحيح.
لا وهو على فكرة كثير منهم يستمتعون يقول لك لا أنا حطني في الظل.
هي.
هذه عبارتهم. هو يستمتع أنه في الظل وقاعد يقود. لهذا نقول دائما أن الشخص القيادي لا يرتبط بالضرورة بالمنصب لكنه وقور عنده حياء وعنده استحياء والناس تستحي منه. دائما لما ندور عن الشخص الوقور الشخص اللي الناس تستحي منه وتقدره عرف أنه هذا أحد القيادات الموجودة في هذه المؤسسة أو في هذه المنظومة الموجودة.
عشان شيء ممكن تصير مؤسسة تراجع ويصير عند فلان.
إيه. وسبحان الله ما يكون المدير
عندهم هي ما يكون
يقول لك والله صرت عند في مكتب المدير وردني مدير مكتبه أو دخلت عنده وقال لي والله ماشي حل.
صح.
ويقول لك لا تبى تحل الموضوع سير عند فلان. طيب فلان هذا مدير يا أخي أنت سير عند فلان ما عليك.
صحيح.
طيب هو شو منصبه يا أخي؟ سير عنده. يوم تسير عنده إلا يقول لك والله مرني عقب خمس دقائق، ياخذ الأوراق مرني عقب خمس دقائق. يوم تيجي تأخذين الأوراق إلا مخلصة.
صحيح.
وأنا سبحان الله يعني ذكرتيني في أحد الدوائر الحكومية هنا في 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 في, في دبي، أذكر ما قدرت أوصل لأحد القيادات ففي الدائرة الحكومية هذه، فسبحان الله وأنا طالع الضابط أو الشرطي الواقف يقول لي شو موضوع؟ قلت له والله موضوعي كذا وكذا، وترى موضوع قانوني بس أرد أبو ظبي وي باكر صعب علي وكذا. قال فلان ممكن تشوف أن الموضوع هذا موظف عادي الله يذكره بالخير وعسى الله يوفقه يا رب يوقف ويوفق الشرطي هذا اللي كان واقف معي. قال لي سير ادفع الدرهم الإلكتروني.
سبحان الله.
أنا ترددت ورجل محترم كذا سرت دفعت والله أني أبا تدرين استاذ سماح أبا دز الطابور كله خايف أنه يرجع في كلامه يعني. يوم جيت عطيته الوصل مال الدرهم الإلكتروني قال لي تفضل معاملتك.
سبحان الله.
خالصة؟ قال لي خالصة. ورجل رقور جدا وموظف عادي
فعلاً.
فهذا يأكد دائما ترى أحيانا يا جماعة ترى القيادة ليست بالكراسي فعلاً. القيادة بما تنجز أنت على أرض الواقع.
صحيح. جميل أستاذ نزار، الحين كيف دام أن الحياء مكتسب كيف نعلم عيالنا على الحياء؟
جميل. اليوم حنا في معترك جدا يعني كبير في قضية التربية
فعلاً.
وأنا دائما أقول الأول كان عدد المربين للنشأ محدود
فعلا.
والواحد يقدر الأول حتى ممكن يعمل كنترول وهو فقط يربي عياله، يعني ممكن عياله يروح في طرف مثلا في المدينة أو في منطقة كذا خلاص هو انفصل. اليوم نعم. اليوم الواحد لو يقعد في منطقة في رأس
في
جبل
كهف.
أو في كهف
نعم.
سوف يشترك في تربية الأبناء معك غيرك.
صحيح.
لا محالة أصبحت القضية هذه محسومة
نعم.
الأول الناس أنت تعرفينهم اللي يربون المطوع ولا المدرس يوم فتحوا المدارس في دبي الأحمدية ولا النهيانية في 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 العين بعض المدارس في أبوظبي مثلا درويش بن كرم. لكن اليوم لا، أمس كان والله فلان وبو فلان في الفريج هو اللي كذا، اليوم لا، فلان وبو فلان مش موجودين أصلا. إحنا فقدنا قيم الجيرة.
صحيح.
في المجتمع ما عادت مثل أول.
صحيح.
لهذا أصبح أحيانا اللي يشاركنا في تربية أبنائنا شخص غير مرئي
فعلا للأسف.
وسائل التواصل الاجتماعي شخص أحيانا يعني غير معروف في قيمه أو في مكانته كذا، وعيانا هم اللي يقلدوه
يتأثرون.
فالآن أصبح معترك التربية ليس في قضية الحياة، في كثير من القيم أصبح جدا صعب. لكن أنا أقول في المقام الأول، في المقام الأول أقوى نوع من أنواع التربية أو أكثر أنواع التربية تأثيرا في حياة الأبناء والتربية بالقدوة
فعلا.
وأنا أذكر سبحان الله كاركتير شفته قبل كم يوم، واحدة جالسة عدالة ربيعتها في حديقة، هي قابضة التلفون ولدها قاعد يلعب بالتلفون، وربيعتها قابضة كتاب ولدها ماسك كتاب قاعد يقرأ. فهي تقول لربيعتها تقولها أنت كيف خليتي أقنعتيه أنه هو يعني يكون عنده مهارة أو حب القراءة والكتاب، أنا مو بقادر أقنع ولدي. فقالت له هم يشوفون قبل لا يتربون.
صح.
فهي الفكرة أنا إذا كنت في مجتمع أو في بيت حاشا السامعين فيه البذاءة والتطاول وفي قلة الحياة، لا أقول أضحك على نفسي لا أنا بعلمكم الحياة. صح. وعلمكم كذا، لا، لابد أنه هذه القيمة أول شيء تمارس في البيوت.
نعم.
تمارس وتطبق في البيوت حتى يأخذها الأبناء.
صحيح.
ثم نأتي لغيرها من القيم أو غيرها من الطرق. إذا كانت القيمة هذه غير موجودة اليوم، إذا من الصعب جدا أن يكتسبونها الأبناء. قد تكون فطرة موجودة عند أحد الأبناء، لكن كاكتساب عند الأبناء في البيت أنا أعتقد أنه هذا الشيء صعب. أيضا قضية التواصل مع المحيط. اليوم نحن نقول والله ولدي ترى أنا مو بعايبني ربعه، بنتي ربيعاته، والله ليش ننتظر نحن حتى أبنائنا يتعلقون بغيرهم من الربع أو من الأصدقاء؟ ليش ما أنا أبادر أولا أني أنا أكون المقرب لأبنائي، اثنين أنا أكون أشارك في اختيار هذه الرزقة أو كذا. والله أنا راح بيت فلان، منه فلان؟ والله ما أعرفه. لا شحك، كيف ما تعرفه؟ ولدك رايح في بيتهم حاضر هناك؟ أو أحيانا توصل تعرفين قد يباتون.
نعم. يعني شيء غريب صح.
عرفتي علي؟ إيه. قد يباتون في البيت
أي
والله مبيتة عند ربيعتها.
منو ربيعتها؟
منو ربيعتها؟ والله ربيعتها في المدرسة فلانة. بنت منو؟ والله ما أعرف، بس في المكان الفلاني بيتهم. سبحان الله. أنا يعني اليوم أنا لو تعرفين هذه الأم لو تقولي لها خذي ذهبك وسيري حطيه عند بيت فلانة ما بتحطه، لكن بنتها عادي. فهذه إشكالية موجودة عندنا في التربية في المجتمع. لهذا أو كيف نحن نغرس قيمة الحياة؟ أول ما نغرس قيمة الحياة هذه نغرسه أنه يطبق عمليا في البيوت. لابد أنه يكون هناك في حياة وتكون في حشمة في البيوت حتى يطبق الحياة في البيوت. هذا رقم واحد. رقم اثنين التعويد من الصغر.
صحيح.
دائما نحن نعود عيالنا من الصغر على قضية الحياة. كثير من الأمهات أحيانا يسألوني أستاذ نزار أنا بنتي بلغت سن البلوغ اللي يجب أنها تتحجب، بس البنية ما تبى تتحجب، وإذا تحجبت قدامي عقت شيلتها من وراي. السؤال المباشر لها، متى طلبتي منها أنت أنها تتحجب؟ يوم بلغت سن البلوغ. لا، ما ينفع الكلام هذا، لأن أنت ما عودتيها.
صحيح.
أنت عودتيها البنت تكبر جسمانيا وتكبر وتبدأ
تلبس أي شيء،
وتلبس أي شيء. بين يوم وليلة تبينها لا. هذه قضية ترى جدا حساسة. أنت بالطريقة هذه بالعكس تنفرينها من قضية الحشمة وقضية صحيح. الحياة. المفروض أنها هي أول شيء تشوف الأم
فعلا
في البيت،
تشوف القدوة.
أي الأمر الثاني عن طريق مثلا عرايسها، عن طريق الألعاب الموجودة في البيت. الأمر الثالث أنت لابد أنك تعودينها من سن مبكر. أنا ما أقول لك تحجبينها من سن مبكر.
صحيح.
لا، لكن تعودينها من سن مبكر. موديلات اللي تشترينها اليوم، التنانير، الكنادير تكون وسيعة، تكون حشيمة. هني أنا بقول لك البنت غلط، أنه في شيء غلط، أنها لما تكبر أنها ترفض الحياة والحشمة. إيه. لكن لما أنت تكوني معودتها أنك تلبسينها نفس الملابس اللي تلبسها بنت الخمس والست والسبع سنين، تلبسها بنت العشر والإحداعش والإثناعش والثلاثعشر سنة، وبعدين تيجي تقولي لي بنتي صار عمر 14 سنة، يوم قلت لها حط الشيلة بنتي على 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 راسك على أو على شعرك، تقولي لا والله ما أمي تخنقني، ولا أمي أنا ما أقدر، ولا إلى آخره. هذا أمر طبيعي أصبح.
جميل. يعني نحن نتمنى أن الله يرزقنا الحياة، ونحن نورث لعيالنا إن شاء الله يكون ميراث حسن. نحن شكرين لك جزيل الشكر يعني أستاذ نزار القحطاني، مستشار ومحاضر في القيادة والتغيير، على هذا الحوار الممتع عن الخجل والحياة. قواك الله أستاذ.
الله يحفظكم، وأنا شاكر أني كنت معكم اليوم، وعساكم على القوة ودمتم
بخير. وياك إن شاء الله أستاذ نزار. إذا مستمعينا وصلنا لختام فقرة خطارنا.
خطارنا الأولى 107.4.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وين ما كنتوا نرحب بكم.
تابعوا برامج إذاعة الأولى عبر البث الحي على مدار اليوم، عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو،
عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو،
اللي بإمكانكم أيضا متابعتها عن طريق موقع وتطبيق إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4.
أول بعد يحطي نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصغيرة ونلا،
أحب أحط له ذرة ملح شوي بس،
هاي المطحون
وشوية زعفران.
صماطنا.
ألو ياسمين.
أيوة يا عزيزة.
سلامات أمي، خوفتيني عليك البارحة، أختي قالت لي إنك في المستشفى، متى صرتي؟ أمس كنتي عندنا ما فيك شيء.
أسكت يا عزيزة، ضغطي ارتفع فوق والله.
أنت عندك الضغط؟
أيوة.
وليش ما قلتي؟
يعني كنت حتسوي شنو؟
ويدي ياسمين، أنت البارحة ما شاء الله عليك مغيلة في المالح، كل ما زدتك ما تقولين لا.
طيب ماله لذيذ؟
شو قايله ماله؟ اسمه مالح وأنت فيك الضغط.
هو كان مالح شوية لكن كنت باكله عادي زي البرياني.
ويدي هاي برياني، وأنت ما تعرفي إن كثرة تضرج؟
أصلي حبيته شديد، بس انتي وريني كيف بتعملي يا عزيز عليك الله.
اشتري قباب ولا شنعت، وقصي السمك من النص، نظفيه وشلي الشوك، عقب تغمرينه بالملح وتخمرينه في كعد، ويوم تبين تسوينه شليه وغسليه وسويه مثل طريقة المكبوس. بس انتي حق منو تبين تسوينه؟
عايز اعمله لراجلي.
حسبي الله على ابليسك، اش تبين تسوين بالريال؟
حبيبتي أنا بس اللي جاني ضغط وزي الفل، ما في أي حاجة.
قولي لا إله إلا الله، عند حسدينة
محمد رسول الله، أنا المحب يا أختي ما بتحسد
إلا تحسد. المهم ترياج اليوم.
حاضر.
بس ما شي مالح.
خلاص كويس، المرة دي ما حاكل غير حلو.
فالج طيب، يلا في مال الله.
صماطنا.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
15 من رمضان.
لين أول أسبوع من رمضان بإذن.
تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الإنستغرام.
مستمعي ومتابعي الساعة الأولى في رمضان برنامج
الرايح. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا وياكم لساعتنا الثانية، فقرتنا الثانية فقرة أنتو السند، هاي الفقرة اللي ترافقهم فيها الزميلة الصغيرة المذيعة المستقبلية إن شاء الله عليا الهداد، اللي بترمس فيها ويا مجموعة من الصغارية كالمعتاد عن أفكارهم وطموحاتهم وهواياتهم والأشياء اللي تخصهم، اللي تقدرون تسمعونها وتعرفون من خلال رمستهم كيف هو عالمهم الخاص بهم. أما في فقرتنا الأخيرة اللي نختم بها البرنامج مستمعينا، فقرة من الدار للدار، واليوم بنحط الرحال في القيادة العامة لشرطة دبي، وبنزور الإدارة العاملة لحقوق الإنسان، بنرمس بالتحديد عن إدارة حماية الطفل والمرأة، تحديد المرأة بشكل خاص، لأن نحن رمسنا في الحلقة اللي طافت عن الطفل. بنعرف كيف المرأة ممكن تستفيد من هاي الإدارة، وشو الخدمات اللي تقدمها هاي الإدارة لحماية حقوق المرأة، وطريقة التعامل مع شؤون المرأة وقضايا المرأة من خلال السرية التامة، ومن خلال وجود أخصائيات اجتماعيات معنيات بهاي المواضيع. تريوا فقراتنا واسمعوها، ولكن عقب هذا الفاصل تريونا.
الرايح
الرايح.
باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني. الأولى 107.4.
يا الله يا شيخة، تحدين يوم كنا ندرس ونتمنى ندخل لعلوم الفضاء؟
أنا أكون رائدة فضاء يا مكبر، درس علوم فضاء عشان أقدر.
هي والله صدق حلم وكسرتي.
انتو السند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج انتو السند، معايا أنا عليا حارب الهداد. ومثل ما عودناكم مستمعينا من البداية في برنامج انتو السند، عندنا فرصة نحن الأطفال للتكلم عن مستقبلنا والتخطيط عنه. يوم نتكلم عن المهن المستقبلية اللي بنحلم فيها الكبار، برنامج أنتو سند بيهمكم أنتم بعد يوم تسمعونا وتتابعونا، عندكم فرصة أنكم تتعرفون على أفكارنا وطموحاتنا، وتعرفون شو الفرق بين أحلامنا وأحلامكم وتفكيرنا وتفكيركم، عشان تدعمونا وتساعدونا على النجاح. المهن في المستقبل بتتغير، وفي مهن ما بتكون موجودة للأبد، واليوم بنتكلم مع ضيوفنا عن المهنة اللي يتمنونها في المستقبل، ونتكلم شو يعرفون عن تطوير المهن، ونسمع عن الوظيفة الجديدة. معانا محمد علي وحنين علي، حياكم الله.
أحييك.
نبدأ مع محمد علي، من أي مدرسة أنت؟
أنا من مدرسة الخديج الوطنية.
وأي صف؟
ثاني ثانوي.
رائع. شو المهنة اللي بتشوف نفسك فيها مستقبلا؟
العسكرية.
جميل، شو تعرف عن هاي المهنة؟
أعرف عنها الكثير، هي أكثر مهنة من وجهة نظري أني أقدر أقدم يعني أقدم فيها أشياء لبلادي.
وليش اخترت هالمهنة؟
أنا من صغري يعني كنت أحب العسكرية، وفي 2015 استشهدوا 2 من عيال خالتي، وهالشي زادني عزيمة وصرار أني أدخل العسكرية.
وهذا الشيء ما خوفك؟
بالعكس زادني عزيمة وصرار، لأن أكثر شيء أقدر أقدمه لبلادي أني أضحي بروحي.
من اللي يساعدك عشان تحقق هذا الحلم؟
كل حد، أهلي يساعدوني معنويا، وحكامنا واقفين ويانا يساندونا.
محمد، وين تبغي تكون بالضبط في العسكرية؟
القوة البرية. أن القوة البرية يعني يوم نتخرج من هناك خاص هم يوزعوننا على حسب، هم يعطونا مهن هناك، مو بنحنا اللي نختار، هم يعطونا مهن على حسب مستوانا وأدائنا وأدائنا هناك، وبعدين هم اللي يحطونا، هم اللي يرتبوننا مو بنحنا.
جميل. زين يا حنين عليم، من أي مدرسة أنتي؟
مدرسة الخليج الوطنية.
وأي صف؟
ثاني ثانوي.
شو المهنة اللي بتشوفين نفسك فيها مستقبلا؟
تصميم داخلي.
شو تعرفين عن هاي المهنة؟
تصميم داخلي عبارة عن فن وعلم تعزيز البيئة الداخلية للمباني وتحقيق بيئة صحية وأكثر جمالية.
وليش تحديدا اخترتي هالمهنة؟
أنا من صغري أحب الفن، فحسيت أن التصميم داخلي يجمع من كثير يعني أنحاء الفنون.
أنت في بيتكم تحبين تغيرين ديكورات البيت؟
نعم، مرات أحاول أساعد أمي، مثلا الحين بعد ما أتخرج حلمي أني أرتب غرفتي من أول جديد وأخليها يعني من تصميمي أنا.
في تصور لغرفتك كيف تحبين تكون؟
هي أبغي تكون يعني بسيطة، مو بوايد، ما في كثير من الألوان، يعني لون موحد بين الحجرة كلها.
جميل. من اللي ساعدك عشان تحققين هذا الحلم؟
أهلي. من أنا وصغيرة كانوا يعرفوني أحب الفن، أشياء عن الفن، فحاولوا يساعدوني أن أنمي موهبتي.
حلو. إنزين، شو هي نشاطاتك برا المدرسة؟
أحاول أشارك في مسابقات رسم وتصوير برا المدرسة. سمعت عن مسابقة في المدرسة وعطوني ورقة أني أدخل رسمتي، أطرش رسمتي في الإيميل، بعدين يعني في الإيميل يشوفون رسمتي ويشوفون رسمات طلاب ثانيين ويختارون رسمة.
هل حسيتي نفسك انك انت بتكون احسن رسمة، ولا حسيتي ان كلهم يعني بيفوزون عليك؟
شفت المواهب اللي حواليا، فحسيت يعني حسيت انهم احسن عني، فحاولت اني اتدرب اكثر عشان افوز المرة الجاية.
حلو. زين حنين، شو هي هواياتك؟
الرسم والتصوير، اي شيء عن الفن.
حلو. شو ترسمين؟
أرسم رسومات يابانية، أنمي، أو أحاول أجرب كل نوع من كل أنواع.
جميل. حلو. حنين، شو أحلى منظر يستهويك تصورينه؟
السماء.
رائع. حلو. شو هي الرسمات اللي تستهويك عشان ترسمينها؟
الغيوم، لون السماء لما الشمس تغيب وتطلع.
حلو. محمد، شو هي هواياتك؟
أحب ألعب كرة القدم، أمارس كرة القدم.
شو هي نشاطاتك برا المدرسة؟
أحاول أبحث عن دورات عسكرية أكسب من خلالها خبرة، عشان بعد ما أتخرج، لأني أنا راح أنضم للعسكرية، فأحاول أدور دورات عسكرية.
عندك مشاركات في دورات أو مختبرات مختلفة أو بالدراسة؟
شاركت في دورة العصف الذهني مع شرطة دبي، اللي مساعدتهم على إيجاد حلول تخلي دبي في سنة 2020 تكون أمن مدينة.
زين، خبرنا شو استوت في هالجلسة؟
كلنا طرحنا أفكار، وكان شيء يعني وايد أفكار، وهم خذوا أفضل 10 أفكار تقريبا.
شو الفكرة اللي أنت طرحتها تذكرها؟
زيادة عدد الدوريات في المناطق السكنية.
رائع. حلو.
وإعداد برنامج للأطفال لكي يخبروا يعني ناس موثوقين عن مشاكلهم، والناس هذي يحلونها، يعني الأطفال اللي ما يقدرون يصارحون أهاليهم في مشاكلهم يكلمون يعني مثلا ناس موثقين مثلا من الشرطة عشان يساعدونهم وهم يحلون لهم الموضوع.
وكيف كان تصورك للبرنامج؟
أول شيء الأطفال يتواصلون مع الأشخاص الموثوقين، يعني يطرحون عليهم مشاكلهم، وبعد ما يحلون المشاكل يردون يطرحونها في التلفزيون يعني كقناة.
كلمنا عن الألوان اللي تحبها.
أحب اللون الأصفر.
ليش اخترت هاللون؟
لأنه يمثل فريق المفضل.
منو؟
الوصل.
وصلاوي، أنا بعد أحب هالفريق. زين الحين داخلين على إجازة، هل تخطط لإجازتك؟
هي يعني بستمتع مع أهلي وأصدقائي، وبعد بحاول أدور دورات عسكرية أنضم لها إذا كانت متاحة.
شو أكثر شيء تحب تسوي في الإجازات؟
أحب أطلع مع ربعي.
في رمضان شو أكثر أكل تحبه؟
والله أكل كل شيء، أنا ما في أكل مفضلة.
شو أحلى شيء في السفرة؟
كل شيء.
زين أكلات التراثية مثلا هريس، لقيمات، شو أكثر شيء تحبه؟
القيمات.
أنا بعد أحب القيمات وايد. تعرف كيف تسوى ولا
لا؟ والله.
حنين عندك مشاركات في دورات أو مختبرات مختلفة؟
شاركت في منتدى قيادة المرأة في المدرسة، وكان في المنتدى نفسه كان في رسم وتصوير وصحافة. أنا شاركت في الرسم وكان شيء حلو.
وهل تعلمتي أشياء جديدة هناك؟
نعم، تعلمت طرق جديدة للرسم والتلوين، وتعلمت كيف أتعامل مع الناس، وتعلمت أشياء عن حلو. قيادة المرأة.
ممكن تخبرينا نحن الأطفال شو يعني قيادة المرأة؟
تعرفنا على يعني حريم وايدين كان عندهم مشاكل وايد في المجتمع، وكيف تعدوا على هالمشاكل، وكيف رأوا موهبتهم للمجتمع.
حلو. هل تقرين؟
في المدرسة لما يعطونا كتب أقرأ.
بس كتب مدرسية؟
لا، في قصص في حصص الإنجليزية يعطونا قصص، أقرأ هاي القصص.
شو هي آخر قصة قريتيها؟
مكبث كاتب شكسبير.
وشو تعرفين عن هالقصة؟
قصة قديمة، هي مو قصة، هي عبارة عن تمثيلية، بس خلوها كتبوها بطريقة قصة.
تلاحظون أنه نحن في هالجيل عندنا تليفونات وعندنا واتساب وما نقرأ قصص؟ ليش؟ عندنا واتساب، عندنا نقرأ رسائل، لكن نحن ما نقرأ، نحن ما نستفيد بشكل إيجابي، نحن نستفيد بشكل سلبي، لأن نحن نقرأ الأشياء اللي في الواتساب بس ما نقرأ الكتب أو القصص.
وأنا مو من هوايتي إني أقرأ قصص. الواتساب من السوشيال ميديا، والكل يمارس السوشيال ميديا بشكل يومي.
زين القراءة بعد المفروض تكون بشكل يومي.
هو مو بالواتساب شيء سلبي، مثلا إذا حد يطرش مثلا رسالة، الرسائل اللي يطرشونها الناس يمكن عبارة تكون عبارة عن قصص، فيمكن نقرأ هالرسائل اللي هي تكون قصص يعني.
زين هل تفضلون إنكم تقرأون قصص إلكترونية ولا ورقية؟
أنا لو كنت أقرأ بقرأ ورقية.
زين كلمينا عن الألوان اللي تحبينها.
أحب لون الأسود والأزرق.
وليش اللونين؟
الأسود أحس لون فخم، ملك الألوان، صح؟
صح.
والأزرق عشان مثل ما قلت في البداية أحب أصور السماء والسماء الزرقاء، فأتي ما أدري أحب اللون.
الحين أنتي هالولين المفضلين عندك، هل تبغين يعني تسبغين غرفتك بيها؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. نحن الحين داخلين على إجازة، هل خططتي لإجازتك؟
هي إن أبغى أسافر وأكتشف أماكن جديدة.
مخططة وين؟
أبغى أسير أماكن في آسيا مثل اليابان والصين وماليزيا.
ليش؟
عشان أنا ولا مرة رحت لهذه الأماكن، وأبغى أكتشف يعني ثقافات جديدة.
شو الأماكن اللي أنت سافرتيها للحين؟
في أوروبا أكثر شيء، ألمانيا وسويسرا والنرويج. أماكن وايدة.
ليش أثار إعجابك إنك تبغين تروحين اليابان؟
أحب ثقافتهم، أحب أكلهم.
سوشي.
هي سوشي. وأنا أطالع كرتونات يابانية وايد.
أنمي.
وأحب أرسم رسومات يابانية، فقلت ليش ما أسير يوم الأيام وأكتشف.
حلو جميل. بالنسبة للسياحة في الإمارات، شو المكان اللي أنت تحبين تزورينه في الإمارات؟
أحس للسياحة دبي أحسن شيء، عشان فيها أماكن وايد وفيها مناسبات وايد.
جميل. مثل شو؟
مثلاً برج خليفة، أطول برج في العالم موجود في دبي، وأكبر مول في العالم موجود في دبي، وفي وايد مثلاً مطاعم في دبي.
تعرفي عن السياحة؟
هي أنا مسافر أوروبا وايد أماكن في أوروبا، يعني مثلاً أذربيجان، باكو، ألمانيا، سويسرا.
شو أحلى بلدة؟
باكو.
تعرف شو الزي التراثي أو الأشياء التقليدية في البلدة؟
لا، بس الشيء الوحيد اللي أعرف أنهم يتكلمون تركي، وأنا أعرف أتكلم تركي.
زين علمنا بعض الكلمات.
خوش جالدنس، يعني السلام عليكم، هذا صباح الخير، بس شيء من هذا اثنين.
زين وش يعني إيفيت؟
يا بيت يعني نعم.
من وين تعلمت؟
من مسلسلات تركية.
زين يا محمد، تعرف شو السياحات الداخلية في الإمارات؟
أنا من وجهة نظري عندي ثلاثة أماكن، إذا حق التجول والتسوق دبي، أما المناظر الطبيعية الفجيرة، الراحة وعدم الإزعاج، والمكان اللي ما فيه زحمة بضبي. الشارجة يعني مثلا نقدر نقول عنها المدينة الثقافية والإسلامية، والفجيرة ورأس الخيمة يتميزون بنفس الشيء، يعني مناطق فيها مناظر طبيعية، مثلا يوم تنزل الأمطار علينا تكون شيء وديان يعني مثلا هناك. وتي
عندكم آخر كلمة قبل ما نتوجه للختام؟
أنا أول شيء حاب أشكر إدارة المدرسة وإدارة إذاعة الأولى على استضافتها لنا، وحاب أقدم رسالة لكل شاب أو شابة إماراتية أن قبل كل شيء حب الوطن هو أهم شيء. يعني نحن في كل مجالات بنخدم الوطن، أوكي لو كنت مثلا شخص مدني أو عسكري في كل مجالات بنخدم الوطن، لكن أنا اخترت العسكرية لأن من وجهة نظري أنا أحس هاي أكثر شغلة بخدم فيها بلادي، لأني بضحي بروحي عشانها، فحب الوطن يجي فوق كل شيء.
حابة أشكر إذاعة الأولى عشان هم استقبلونا اليوم، ورسالتي لكم أن أنا قبل كنت أقول أني أنا بدرس الطب عشان لقب الدكتورة، ما حاولت أني أحقق حلمي أنا، بس حاولت أحقق حلم الناس اللي حواليا. فرسالتي للناس أن حققوا حلمكم أنتوا، لا تحاولون تسوون أشياء حق الناس، سووا شيء حق نفسكم.
وأنا أشكركم على حضوركم المتميز، وتي وصلنا لختام برنامجنا، ونقول لكم أصدقائنا الصغار احلموا وثابروا وحاولوا تحققون أحلامكم، والله بيوفقكم كلكم. بس لا تنسون نحن دوم نعمل نخلص عشانه وعشان هذا الوطن. تقبلوا تحياتي أنا عليا حارب الهداد وجميع فريق انتو السند، وإلى لقاء آخر.
انتو السند.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقة.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان، وين ساير؟ قهوك بعد ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
واشكر الله واحمده يوم انعمى بحكم زايد لي على الكرسي يلس، سيد الشجعان وأكرم لكرما، عاهل واسم الله الأعظم لحرس، إن تبسم كل شيء يتبسم، والمباسم تستقيل إذا عبس.
وأرجو من الله أن يجعلني لكم عون في هذه الحياة.
رجل الحكمة والعطاء، رجل الشهامة والإنسانية، رجل البيئة والسلام، زايد الخير.
وعدنا اخواننا وشعبنا وعد اصبحوا
مثل اللي ينقص علينا احنا بنرجع له، كان كثير ولا قليل،
كل قدره حسنه اصبحت تعطي ثمار.
العلم سلاح، مثل السلاح بالضبط.
جهود زايد رحمه الله عليه في البناء والتطوير، وكل ما قدمه لعيال الامارات والعالم في الوثائق الخاص ورث زايد. كل جمعة وسبت من الساعة 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدي نشر صغها.
القيد والرصاق واحد،
تحوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير.
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
انت ايش دراك في الرصاغ والقيد؟ هو براعي بوش،
وانا اتحداك انهم نفس الشيء.
يا ريال هم مصدقني، اتصل بخدمة فالك طيب وان شاء الله بيجيك الجواب.
اهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية واصولها، مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي بتسمعونا يوميا من الساعة 5 المسيان لين 6 المغيربان. للتبرع بالحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقفتكم وياهم تنهي عناهم.
رمضان في البلاد.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
الصدقة تدفع النقمة.
أكيد تتبرع بملابسك في أماكن أو من خلال مبادرات مختلفة في البلاد، ومنها الهلال الأحمر الإماراتي اللي عندهم قسم حفظ نعمة الكساء. فالقسم يجمعون الملابس الصالحة للاستخدام من المتبرعين عقب فرزها وتصنيفها حسب الجنس والمقاس والفئة العمرية ونوع القطعة، يوزعونها على الأسر المحتاجة وعدد أفرادها حسب قاعدة البيانات المتوفرة من فروع الهلال الأحمر، ونقسم التوزيع لقسمين، قسم للبيع وقسم آخر للتبرع. كيف تروم تتبرع؟ اتصل بالرقم المجاني للمشروع 805011، ويوم بترمسهم بيخبرونك عن نوعية الثياب اللي يأخذونها وهدف مشروع حفظ النعمة ومنو هم الفئات. وبعد إذا ما عندك شنط تروم تطلب منهم الشنط يوفرونها لك تحط فيها الثياب اللي بتتبرع بها، وتعطيهم البيانات الخاصة بك مثل الاسم، العنوان، رقم التليفون والموعد المناسب لإرسال المندوب الخاص بالمشروع. ويوم يجمعون التبرعات يستخدمون سيارات المشروع اللي عليها شعار المشروع ويأخذ المندوب التبرعات. وانتبهوا مستمعين، يوم بيون يأخذون التبرعات يكون شعار المشروع موجود على السيارة. السهل في الموضوع إنهم يجونك وين ما تبى.
الله يعطي من يحسن ويعطي.
الصدقة تدفع النقمة.
رمضان في البلاد.
مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. واجدين اليوم في القيادة العامة لشرطة دبي.
طبعا انتوا على زيارتكم لنا إذاعة الأولى من الإذاعات.
ما زلنا متواجدين في حديقة الفور ونواصلين وياكم بين أروقة محاكم دبي. نحن مستمعينا متواجدين في نادي الدخر.
والله معن مرتاحين. زمان أول شيء غيرتم في الرايح. والله نفس الشيء.
تدفعون عنا يعني مرة وخلاص. إحنا هاي القناة الأولى قناتنا.
إن شاء الله ما بنقطعكم. نحن منكم وفيكم.
من الدار للدار.
مرحبا بكم المستمعين وحياكم الله وين ما كنتوا تسمعون فقرتنا من الدار للدار. اليوم نحن موجودين في صرح مهم جدا من الصروح في البارزة حقيقة في إمارة دبي وبالتحديد في القيادة العامة لشرطة دبي وأخص بالتحديد موجودين في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي. هاي الإدارة اللي دورها يعنى أو يهتم بالإنسان بالمرأة وبالطفل، معرفة حقوقهم، رعاية حقوقهم، تسليط الضوء عليهم، الاهتمام بالنواحي والجوانب اللي تخص الطفل والمرأة، كونهم يمكن الطفل من الفئات ممكن قد تكون مستضعفة في المجتمع فتحتاج لمن يعني ياخذ بيده، تحتاج لمن يرعى شؤونه ويرعى حقوقه، وإذا لا سمح الله تعرض هذا الطفل أو هاي المرأة للإساءة أو الاعتداء يكون في جهة تتبنى الدفاع عن هاي الفئتين اللي هم النساء والأطفال. عسى بنسلط الضوء أكثر عن إدارة حماية الطفل والمرأة في القيادة العامة شرطة دبي. سعدنا ويشرفنا يكون ويانا في فقرتنا من الدار وللدار المقدم سعيد راشد السعيد للي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة. يعني مرحبا بك وحياك الله ويانا وشكرا على استضافتكم لنا.
مرحبا بأختي ومرحبا بالإذاعة الأولى، الإذاعة الأولى على مستوى الإذاعات في إمارة دبي وعلى مستوى الإمارات، ونحن سعيدين بلقائك.
نحن أسعد وحبينا نعرف، تعرف نحن في فقرتنا هاي نسلط الضوء على كل المبادرات المجتمعية أو حتى كل المؤسسات الموجودة سواء في دبي وحتى على مستوى الدولة عن المبادرات أو عن المؤسسات والجهات اللي يعني تهتم بالأفراد أو حتى تهتم بإيجاد أو نشر مفاهيم السعادة والإيجابية. وأكيد أنت يوم تحفظ لي حقي أو حق ولدي أو حق بنتي فأنت أكيد تدخل السرور لقلبي. يعني فبداية لو تعطي المستمعين فكرة عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإدارة العامة لحقوق الإنسان من الإدارات الرائدة على مستوى الدولة، وطبعاً إدارة حقوق الإنسان تعتبر الإدارة الأولى على في مؤسسة شرطية على مستوى الشرق الأوسط. دورها يتلخص في يعتبر دور مكمل لبعض للجهات الأخرى المعنية بحماية الطفل وحماية المرأة وتقديم الخدمات اللازمة اللي توفر لهم الحماية اللازمة، بالإضافة إلى دعمهم اجتماعياً ونفسياً وتوفير البيئة المناسبة مثل ما ذكرتي تجلب السعادة وتعمل على حفظ حق اللبنة الأولى في بناء المجتمع اللي هو الطفل، بالإضافة للأسرة التي تعنى بتقديم طفل أو شاب أو جيل قادم مؤهل لبناء هذه الدولة.
عندكم قسم لحماية الطفل وقسم حماية المرأة، منو هي الجهات المخولة أن هي تتعامل معكم أو منو مثلا يكون في يعني يحس انه انا محتاج الحين الجا لقسم حمايه الطفل او قسم حمايه المراه، انا كمراه امراه اماراتيه متى المفروض الجا لكم؟
طبعا اذا بتكلم عن جانب المراه ممكنه في المجتمع ولا وحكومتنا اعطت حقوق كثيره، بالاضافه الى موضوع القانون اللي اعطاها حقوق وكفل حقوق عده، احفظ فيها كرامتها، احفظ فيها حقوقها، احفظ فيها أسرتها، لذلك تتعاطى مع حالات المرأة تتعلق بعنف يطرأ ضد المرأة أو هضم حق من حقوقها من قبل زوج أو من قبل ولي أمر. الإدارة عندها تتعاطى مع الحالة من جوانب بدية، المقام الأول طبعا الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك من غير، طبعا ممكن أنك تلجأ للقضاء وتلجأ للجهات المعنية بشكل مباشر من خلال طلب حقوقك أنت كامرأة، لكن على أساس تحافظ على كيان أسرتك أنت ممكن تأخذ وتعالج الموضوع من جانب ودي أفضل ما أنك توصلها للمحاكم والجوانب القانونية اللي ممكن تسبب تفكك في الأسرة هذه.
ترى يعني أنا يوم بلجأ للشرطة أنا لجأت لاسم اللي جأت للشرطة مثلا، ليش ما ألجأ للزوجي الأسري؟ شو الفرق؟
بس لجأتي أنت لحقوق الإنسان، ما لجأتي لمركز شرطة ممكن أن يفتح بلاغ.
الموضوع مختلف.
موضوع مختلف. في فترة من فترات القيادة العامة لشرطة دبي أوجدت مكاتب سمتها مكاتب التوجيه الأسري، الأمن الأسري على مستوى إمارة دبي. كان في كل مركز مكتب أمن أسري كان دوره أن يقدم المشورة والتعاطي مع المشكلة قبل لا توصل إلى سجلات مراكز الشرطة أو النيابة.
من اللي يتعامل في الأمن الأسري؟ يعني الشخص المخول هل هو ضابط؟
خصائيين. خصائيين موجودين في كل مركز من مراكز الشرطة. طبعا هذا في وقت سابق حبينا نطرق لأساس نكون نقول لكم نحن كيف، يعني هذا مش جديد بالنسبة لنا، هذا كان من 2000 تقريبا، من سنة 2000 كان دور القيادة العام في دبي تقول مراكز الشرطة الدور هذا المهم، اللي هو جانب أنك أنت تأخذ تتعاطى مع المشكلة قبل لا توصل إلى ملفات الشرطة بشكل مباشر. طبعا مع وجود هيئة تنمية المجتمع المهام كلها راحت للهيئة، ودورها الآن دور كبير ودور مكمل لعمل وأساسي بما يتعلق بالجوانب الاجتماعية سواء تتعلق بالطفل أو المرأة. شرطة دبي لها دور مكمل للجهات الأخرى مثل ما ذكرت اللي تتعاطى مع الأفراد سواء الأطفال أو النساء بكل باختصاصه.
في شراكات بينكم من جانب مثل ما ذكرت هيئة تنمية المجتمع، أعتقد مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، يعني في حاجة في حالات تصير أول شيء للمؤسسة عقب يحولونها عليكم أو بالعكس؟
نعم في طبعا تعاون، هذا شركاء أساسيين بالنسبة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإضافة إلى هيئة تنمية المجتمع، كل يتعاطى مع هذه القضية، مع الطفل ومع المرأة ويتعامل مع الجوانب الاجتماعية والنفسية للحالات هذه. كثير من الحالات تم التعاطي معها في شراكة استراتيجية مع الهيئة، هيئة تنمية المجتمع ومع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. في حالات تم إيداعها من قبلنا في المؤسسة، بالإضافة إلى حالات تم التعاطي معها وحل مشكلتها تم تحويلها من المؤسسة، بالإضافة إلى هيئة تنمية المجتمع ومركز حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع.
تمام، شكرا لك جزيل الشكر سعادة المقدم سعيد راشد السعيد الهلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة.
شكرا جزيلا.
من الدار للدار.
إذن مستمعينا ما زلنا مواصلين رمستنا وسوالفنا مع الأستاذة فاطمة الكندي رئيسة قسم المرأة والدعم الاجتماعي. كنا نتكلم يعني عن موضوع القسم والخدمات اللي يقدمها. الحين نبغى نخبر أكثر المستمعين عن قانون الأحوال الشخصية. شو الأشياء الألف باء قانون الأحوال الشخصية المفروض كل فرد يكون ملم به؟
طبعا القانون مواد كثيرة ومتشعبة ونصوص عديدة ويمكن صعب نذكرها الحين، ولكن احنا ممكن نركز على نقاط معينة فيها. المواد اللي ركزت على الزواج والأساسيات فيه واختيار الشريك وحقوق المرأة وطريقة الاعتراف بالزواج، نقاط كثيرة يعني لو فعلا كانت يعني مدروسة بداية الزواج وبداية المشروع تفادينا فيها قضايا كثيرة للمستقبل لهاي الأسرة أو لها المشروع ويكون ناجح بنسبة كبيرة إن شاء الله. خلاف وارد اللي مدرك القانون واللي مش مدرك القانون، المرجع الأول طبعا دائما نقول وهذا بيسك بأن مسلمين مردنا الشرع اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان عنده إيمان، كل ما عطى حقوق الطرف الآخر يتعامل معاه سواء زوجة أسرة أبناء أو حتى خارج الأسرة وعرف الواجبات اللي عليه، فنقدر نختصر كل هاي الأمور كلها في كلمة واجبات وحقوق. لو التزمنا فيها أدينا واجباتنا وعطينا الناس حقوقها أو ما تضمن حقوقهم، يتراوالي الأمور راح تمشي يعني بسلاسة أكثر وبنجاح بنسبة كبيرة. ما أقول نجاح دائم وكامل، لأن من الأصل يعني البشرية كان في أي تجمع بشري في اتفاق وفي اختلاف.
كنا نتكلم قبل شوي عن موضوع أن الوقاية خير من العلاج، وأن يوم أشتغل على الوقاية أنا يكون أوفر لي مني أنا أي سعالج، وممكن يكون العلاج في مراحل متأخرة فيكون ما من الفائدة أو هاي الفائدة المرجوة. فشو برامج التوعية اللي ممكن تقدمونها أو حتى خططكم المستقبلية بخصوص التوعية؟
عندنا قسم التثقيف بالإدارة ونوه لها المقدم يعني بالتوعية بقسم الطفل وقسم المرأة والأقسام الموجودة كلها والأهداف المرجوة تحقيقها في هاي الإدارة يعني. فنركز على قانون الأحوال الشخصية ما يعني الأسرة والمرأة مثل ما قلنا قبل، وبهاي التوعية تراوالي ممكن الواحد يتفادى أخطاء ممكن تحصل مستقبلا ويبتدي مشروع بشكل يعني مناسب بنسبة كبيرة.
يوم تجيكم حالات مثلا سواء زوجة أو مثل ما ذكرت الحريم أكثر يعني لجوء منكم حكم أنهم أكثر مستضعفات، أو يمكن تعرفين شو ممكن في الرجال ما يحبون الشوشرة
يعني يشوفون هاي فضيحة أن يتحرص يصير محكمة أو تلجأ لمركز شرطة أو تحت أي مسمى، يشوفون هي فضيحة وأن هي يمكن تصعد المواقف أو الموقف بينهم. فمثلا زيارتهم أو زيارة الزوج للزوجة، الزوج والزوجة الاثنين، أو حتى إذا في أطفال معنا، في إجراءات أنتم تأخذونها عقب هاللقاء وياهم؟ يعني في متابعة للحالات ولا استشارة؟
أنا حبيت أخرج من اللي قلتيها، الزوج والزوجة فضل من الله الفترة الأخيرة كان يعني صار عندنا وعي في المجتمع، وكانت الحالات السابقة تينا الزوجة في أغلب الظروف مثل ما اتفقنا قبل شوية، أو ينا الزوج المتضرر خلنا نقول، أو اللي عنده مشكلة أو اللي حاب يأخذ استشارة. ولكن كون جيت الزوج وزوجة في نفس الوقت فهذا وعي رائع جدا، وشجعهم وأعطيهم اهتمام ما تتخيلين، إكسترا سيرفيس يعني وخدمة، لأنهم أيوة لأنهم يو عشان يحلون مشكلة، أوكي، وهذا مش عيب. فلك أقدر أقول بقوة الحمد لله الوعي موجود عندنا. وفي بعض الرجال اللي ما يحب يروح مثل ما تفضلتي، ولكن واثق جدا إنه يعني بيحصل حل، وإن في جهات معنية خصصت ونوجدت لهذا الموضوع، فيشجع زوجته يوصلها وتقول أنا زوجي ينتظرني في السيارة برا، يعني كأنه روحي يبين الحل. هذا في حد ذاته بعد جميل. أغطي أنا جانب عدم تواجد الزوج بالاتصال الهاتفي وقدرته على يعني نقنع عفوا إنه يتفضل عنا في حال إذا استدعى الموضوع ذلك، ونشكره على هذا المستوى من التفاهم والثقة إنه لابد أن يدخل مختص في مشكلتهم. لأن للأسف في أغلب الأحيان، اسمحي لي أقول جملة، أي اثنين يختلفون في إطار الأسرة أو حتى المرأة إذا كانت عندها مشكلة تلجأ لصديقاتها، وما أدراك ما صديقاتها، محترامنا للجميع. يعني قد تكون إنسانة معقدة أو إنسانة أصلا عندها مشكلة أو ما عندها خبرة أو تتعاطف معها، وهذا المتكرر والبيسك والأكثر، أوكي، فتعطيها نصائح غير مجدية أو غير مناسبة. فإحنا في عصر التخصص في تراوالي كل إنسان عنده مشكلة، كلنا عنده مشاكل، ما يخلى بيت من مشكلة، بيتي في مشكلة وبيتكم في مشكلة. فنروح عند الشخص المعني اللي بوجهني بوسع عندي المدارك، وفي نفس الوقت يعني بيساعدني حل مشكلتي، ما بيعطيني حلول جاهزة، لا بيوسع المدارك عندي وبيحجملي المشكلة وين واصلة وكيف أتصرف فيها. فيتراوالي في هالجزئية مهمة جدا، إحنا يعني نستشير أصحاب
المختصين.
اسألوا
أهل الذكر اللي كنتم لا تعلمون.
نعم.
هي ذكرت المتابعة، يعني مثلا إذا يأتي الزوج أو الزوج بروحه يردون مرة ثانية يتواصلوا وياكم ويهدكم؟
عندنا المتابعة اللاحقة بعد فترة من الزمن عقب ما نخلص المشكلة، نحاول يعني نتواصل معهم بشكل ودي جدا، متباعد جدا، وقد تكون مرة واحدة، خاصة أن وجودنا في مؤسسات عسكرية مؤسسات شرطية، فالواحد بالنسبة له لو نجح وخذ الحل تعتبر في ذاكرته يعني فيها نوع من التشويش أو نوع من الـ يعني
تجربة
الزعل إلى حد ما، ولو أنه يعني خذ ونحفظ بيته وشي، ولكن في النهاية يعني يقول المؤسسة يعني شرطية، ف ما يحب يعني التواصل المتكرر بعضهم، ولكن في ناس بالعكس يخبر أهله وجماعته وأصدقائه، روحوا بتستفيدون إن شاء الله يعني بتلقون الحل. ولكن إحنا لابد من المتابعة اللاحقة بعد فترة نطمئن على وضعهم، خاصة إذا كان في يعني اعتداء صريح أو عنف صريح أو تم توقيع تعهدات وتنازلات في الموضوع، يعني نحاول نتابع عشان نشوف مش مجرد ورقة وقعت وانتهى الموضوع.
صحيح. ذكرت إنه ممكن في حالات الرجل يعني أو الرجال
يلجؤ
لكم، شو الحالات
اللي
ممكن الرجال يفكر
بيلجؤ؟ نعم، طبعا بين الزوج والزوجة تتفاوت القدرات، المعارف، مرجع التنشئة الاجتماعية، فأحيانا كثيرة وتعرفون هذا أمر طبيعي، فوق الزوج المرأة أو الزوجة في الاستيعاب، في يعني الالتزام بواجبات بإعطاء الحقوق، ويكون في الطرف الثاني مقصر، فيأتي دائما اللي يحس أنه مظلوم أو مش قادر يوصل رسالته الحقيقية أو مش قادر، ما في حوار أصلا، فيلجأ ويطلب المساعدة والاستشارة.
جميل. في شيء تحبين
تضيفينه أختي فاطمة؟ الله يخدمك. اللهم صل على محمد. كلمة أخيرة ممكن نقولها، الحياة ما تخلو من المشاكل، ولكن نقدر نتحكم في نوعية هاي المشاكل، أنها ما تكون في الأساسيات وما فيها يعني حقد أو مواقف مؤلمة وارد جدا تعرض لإساءة من قريب، من أب، من أم، من زوج، من ابن، ولكن بسعة الصدر والأخذ والعطاء والحوار ممكن أن تنحل كل المشاكل. وبطبيعة الحال تبتدي المشكلة كبيرة وعقب سبحان الله تهدأ وتصغر يعني. وفي طبعا أساسيات لحل المشكلة صعب نذكرها حين، ولكن نبغى نقول حق الناس استعدوا، لا تتشائمون أن المشكلة جاية، ولكن الاستعداد في حد ذاته يخفف من صدمتي وأنا عندي مشكلة كبيرة وأخلق مشكلة عقبها في ذات الوقت. يعني ما نبغى نطلع مشكلة من المشكلة إن شاء الله.
نقول ما نرفع سقف التوقعات في الحياة الزوجية بحيث أنه ما يكون في صدمات،
بالعكس نرفع سماع سامحيني ونتفائل ونتوكل على الله، بس نركز على البيت. ما في صدمات، خذي الأساسيات واختاري الشريك المناسب، كان زوج أو زوجة، فبالتالي راح تقل نسبة الخلاف إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله يكون مجتمعنا خالي من الخلافات، مليء بالسعادة الزوجية والأسرية، وإن شاء الله بعد خالي من العنف كذلك.
من أكثر القضايا اللي ممكن تتكرر وتنعاد وتنزاد عندي في سنوات الخوالي كلها أكثر عن 15 سنة، يمكن القضايا المتعلقة بالجانب المادي، سواء في الأسر أخواننا الوافدين أو الأسر المواطنة. في الفترة الأخيرة أحس يعني صار في نوع من الدراية، يعني التخطيط المالي، فهاي الأمور كلها ساهمت أن تقلل عندي نسبة الخلافات الأسرية اللي مرجعها مادي أو اقتصادي.
يعني المشاكل المادية اللي قلت
كانت هي مسيطرة في السنوات اللي قبل، وحاليا صار في نوع من التخطيط، من الوعي في مؤسسات ثانية، في أمور تخدم ماديا المؤسسات الخيرية وما شابه، هاي ممكن تغطي وتساهم في الخلاف اللي قد يحصل في الأسرة.
إن شاء الله كل أنواع الخلافات تقل، ومثل ما ذكرت هي المشكلة تبدأ عودة، ولكن بالتفاهم بالمحاولات الوصول لحل مع المختصين تصغر الأمور وتنتهي إن شاء الله تتدد المشاكل
بإذن تعالى. إن شاء الله حياك الله.
الله يحييك، شكرا لك جزيلا. شكرا أستاذة فاطمة الكندي، رئيس قسم المرأة والدعم الاجتماعي القيادة العامة لشرطة دبي. جزاك الله خير،
حياك
الله. يحييك. إذن مستمعينا وصلنا وياكم لختام فقرتنا من الدار للدار اليوم، واللي كنا نتكلم فيها بالتحديد عن المرأة والدعم الاجتماعي وهذا القسم المتواجد في الإدارة العامة لشرطة دبي.
بالدار للدار.